يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى: آداب المحدث. قال: وصحح النية في التحديث، واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا وزبر المعتلي صوتا على الحديث، واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس وهب. لم يخلص النية طالب فعم، ولا تحدث عجلا أو أنت قم أو في الطريق ثم حيث احتيج لك في شيء نرويه. وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين، ورد والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي. وينبغي الإمساك إذ يخشى الهرم، وبالثمانين ابن خلاد جزم، فإن يكن ثابت عقل لم يبل كأنس ومالك ومن فعل، والبغوي والهجيمي وفئة كالطبري حدثوا بعد المئة. وينبغي إمساك الأعمى إن يخف، وإن من سيل بجزء قد عرف رجحان راو فيه دل فهو حق، وترك تحديث بحضرة الأحق. وبعضهم كره الأخذ عنه ببلد وفيه أولى منه، ولا تقم لأحد وأقبلي عليهم وللحديث رتلي، واحمد وصلي مع سلام ودعاء في بدء مجلس وختمه معا، واعتد للملا مجلسا فذاك من أرفع الأسماع والأخذ. ثم إن تكثر جموع فاتخذ مستمليا محصلا ذا يقظة مستويا، بعال أو فقائما يتبع ما يسمعه مبلغا أو مفهما. واستحسن البدء بقارئ تلا، وبعده استنصت ثم بسملا، فالحمد فالصلاة ثم أقبل يقول من أو ما ذكرت، وابتهل له وصلي وترضى رافعا. والشيخ ترجم والشيوخ ودعا، وذكر معروف بشيء من لقب كغندر أو وصف نقص أو نسب لأمه فجائز، ما لم يكن يكرهه كابن علية فصن. وأروي في الإملاء عن شيوخ قدم أولاهم، وانتقه وأفهم ما فيه من فائدة، ولا تزيد عن كل شيخ فوق متن، واعتمد عالي إسنادين قصير متني، واجتنب المشكلة خوف الفتن. واستحسن الإنشاد في الأواخر بعد الحكايات مع النوادر، وإن يخرج للرواة متقن مجالس الإملاء فهو حسن، وليس بالإملاء حين يكمل غنى عن العرض لزيغ يحصل. هذه الأبيات التي ساقها المصنف رحمه الله أراد منها بيان ما يجب على المحدث من آداب، وذلك بعد أن فرغ من الكلام على ما يتعلق بالتحمل وبالأداء وبكيفية الرواية، انتقل إلى الكلام على مسألة وهي: ما الآداب التي تتعين على المحدث، وما هي الأشياء التي يجب عليه أن يلتزم بها. بدأ رحمه الله بأول مسألة ينبغي أن يعنى بها المحدث، ألا وهي حسن النية وصحة النية، يعني بأن ينوي بتحديده وجه الله وأداء العلم وتبليغ الحكمة ورواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنه ينوي بها عرض الدنيا ولا ينوي بها يعني الكبرى والعلو، النفس بأنها ذا مكانة عالية، لأن هذا نوع من أنواع العبادة، التحديث تعبد والرواية ضرب من ضروب العبادة، فلا بد فيها من صلاح النية. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواه. ولهذا ركز الحافظ العراقي على هذا الأمر فبدأ به وقال وصحح النية في التحديث، أي اجعلها خالصة لله تعالى، واحرص على نشرك للحديث، وليكن هذا همك أنك تنقل وتنشر حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولتعلم أنك حين تحدث وتنشر الحديث أنك جزء من هذا الحديث، وأن نقلك لهذا الخبر قد يكون سببا في قبوله وقد يكون سببا في رده، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وفي بعض الروايات من حدث عني حديثا يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. ولذلك على من يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى الصحيح من الحديث، وأن يتحرى الصواب فيما يحدث به، ولا ينبغي له أن يحدث بكل ما مر به أو ما قرأ، لأن الحديث فيه الصحيح وفيه غير الصحيح، وعلى طالب العلم والمحدث أن يتحرى التحديث بالصحيح. قال وصحح النية في التحديث واحرص على نشرك للحديث، ثم توضأ، أي وينبغي لك إذا ما قصدت مجلس التحديث أن تكون على طهارة كاملة، ولهذا قال له توضأ واغتسل واستعمل طيبا وتسريحا، والمراد بالتسريح يعني تسريح اللحية لأنها هي التي تظهر، وأما شعر الرأس ففي الغالب ما يكون مغطى، ولهذا إن سرحه فلا بأس وإن تركه فلا بأس، لكن المراد بالتسريح تسريح اللحية. وزبر المعتلي، والزبر معناه النهر والمنع، يعني إذا رأيت من يرفع صوته في مجلس التحديث فيتعين عليك أن تنهره وأن تمنعه وأن تسجره، لأن هذا المجلس مجلس يحدث فيه ويذكر فيه قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأهل العلم يعتبرون من يرفع صوته على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كمن يرفع صوته على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا نهانا عن ذلك وقال يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فبينا في هذه الآية منع رفع الصوت على صوت النبي عليه الصلاة والسلام، ولما كانت مجالس التحديث يذكر فيها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نهي أن يتكلم الناس بغير ما في المجلس، وأن يشتغلوا بغير التحديث، ومن رفع صوته بالكلام يزجر وينهر. وهذا معنى قوله وزبر المعتلي صوتا على الحديث، واجلس بأدب مستحضرا أنك في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلسوا في مجلسه يتأدبون وإذا جلسوا في مجلسه كأن على رؤوسهم الطير، والواحد منهم يكون في غاية من الأدب وفي غاية من الاحترام، لأن ما يتعلق بالنبي عليه الصلاة والسلام من حديث وغيره أشبه ما يكون بالجلوس والحضور بحضرته عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال: واجلس بأدب وهيبة بصدر مجلس، يعني اجلس في صدر المجلس بالأدب وبالهيبة وبالاحتشام وباستشعار أنك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وهب، يعني وافترض أيها الشيخ وأنت تجلس للحديث أن غيرك من الطلاب، يعني ممن غفل، قد يكون جلس لسماع الحديث لكنه لم يخلص النية، ولكنه لم يعنى بحسن النية، ولذلك إذا جلست وأردت التحديث وعزمت على ذلك وأخلصت النية فاجعل هذا العمل عاما، يعني ادعو دعاء عاما لك ولمن يحضر مجلسك بأن يحسن الله نيتهم ويخلص لهم عملهم ويتقبل منهم، فكأنك تنوب عنهم في تصحيح النية. قال: وهب لم يخلص النية طالب فعم. ثم قال يذكر أدبا آخر: ولا تحدث عاجلا، يعني في أثناء العجلة، أو لا تحدث بعجلة وتأن في تحديثك، لأن تأنيك في تحديثك يؤدي إلى أن يسمع الناس منك ويفهموا ما تحدثهم به ويدركوا معاني ما تحدثهم. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حدث بالحديث يعيده 3 مرات كي يسمعه الناس ويفهموا معناه والمراد منه. ولذلك كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أحيانا يأتي ويجلس قريبا من حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها ويحدث أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسئل عائشة رضي الله عنها عن حديث أبي هريرة وعما يقول أبو هريرة، فأثنت عليه فيما يحدث وقالت إنه يصدق فيما يقول، لكن هناك مؤاخذة تؤاخذ عليه، وهو أنه كان يسرد الحديث سردا، يعني يعجل في روايته وقراءته، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، بل كان عليه الصلاة والسلام يعيد الحديث 3. ولذلك استنبط المحدثون كراهية التعجيل في التحديث والسرعة حتى يمكن من يحضر المجلس أن يسمع ما يقال. قال: ولا تحدث عاجلا وإن تقم، أي ولا تحدث حال قيامك، لأن هذا المجلس مجلس التحديث له آداب، ينبغي أن تحدث وأنت في كامل الاستعداد وفي كامل التأهب، ومن ذلك الجلوس. أو في الطريق كذلك ما ينبغي لك أن تحدث وأنت ماشي وسائر، لأن هذا قد يفوت على من يسمع منك بعض الحديث. ثم حيث احتيج لك في شيء أروه. وابن خلاد سلك، يعني أيضا لا تحدث بكل شيء، وإنما عليك أن تحدث بما يحتاج الناس أن تحدثهم فيه، لأنك ربما لو سردت الحديث وحدثت بكل شيء قد لا يفهم الناس ما تحدث أو لا يهتموا بما تحدث به، لأن الناس إنما يحرصون على معرفة ما يحتاجون إليه. وهذا أيضا ضرب من ضروب الآداب التي يوصي بها علماء الحديث من تصدى للتحديث أن يأخذ بذلك. وهذا له أصل مما روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني إذا حدثتموهم بما لا يفهمون. ولهذا ينبغي للمحدث أن يحدث بما يحتاجه الناس، ومحدث بما يرى أن الناس يدركونه ويفهمونه. قال: وابن خلاد سلك، أي وذهب ابن خلاد لهو الرام هرمزي إمام علم الحديث، وهو أول من كتب في علوم الحديث، كان يرى أنه ينبغي لمن يريد أن يتصدى للحديث لا يبدأ إلا إذا بلغ من العمر 40 أو 50 سنة، 50 سنة حيث يكتمل شخصيته ويكتمل علمه ويكون قد جمع من الحديث ما يحتاجه الناس، ويكون قد أدرك وفهم معاني ما يحدث به. فهذه سن، يعني تعتبر من أفضل السنوات التي يشرع لمن أراد التحديث أن يكون قد بلغها واكتملها. ومنهم من قال إنه يكفي في ذلك أن يبلغ 40، لأن 40 سنة سنة الرشد، وأن من بلغ 40 فقد بلغ أشده، ولذلك تصديه للحديث وتدريسه للحديث يناسبه هذه السن. وهذا أيضا من المسائل التي سنرى الشارح رحمه الله عن الحافظ العراقي لم يسلم بذلك، وضرب أمثلة كثيرة على أن المحدثين تصدوا للتحديث وعلموا ودرسوا ورووا وهم دون هذه السن بكثير، دون هذه السن بكثير. والعبرة في ذلك هي التأهيل، يعني أن يكون المحدث مؤهلا، أن يكون حافظا، أن يكون عارفا، أن يكون قد تحمل من الروايات ما يمكنه بأن يعلم ويدرس ويبين للناس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالسن ليست محددة، لأن الواقع يثبت خلاف ذلك. ولعل الإمام الرام هرمزي إنما ذكر ما هو أكمل، وما فعله غيره يدل على الجواز وليس دليلا على عدم الجواز. هذا ما يفهم من قوله وابن خلاد سلك بأنه يحسن للخمسين عاما ولا بأس لأربعين. قال: ورد والشيخ بغير البارعي خصصا لا كمالك والشافعي. ورد، أي ورد هذا القول على ابن خلاد. والشيخ قصد به ابن الصلاح، أيوة. ورد قول الرام هرمزي من أنه لا يحسن لمن يريد أن يحدث إلا إذا بلغ 50 أو 40. وابن الصلاح يقول: بغير البارع خصص، مفهومه أن البارع من المحدثين يحدث بأي سن، وضرب مثلا لذلك بمالك وبالإمام الشافعي رحمهم الله، فإنهم تعاطوا أو فإنهم باشروا التدريس وعلموا ودرسوا وهم دون هذه السن. بل إن الإمام البخاري رحمه الله كان يحدث كما ذكروا ولم يخرج أو ولم يكن في وجهه شعر، وهو ابن أقل من 20، 18 بدأ التدريس والتحديث. وكم من أهل العلم عرف عنه التحديث والتدريس ولم يبلغ هذه السن، بل إنه توفي قبل بلوغ 50. وضربوا مثلا لذلك بالإمام النووي رحمه الله، فإنه مات وعمره 45، ومع ذلك كان يعقد مجالس العلم وكان يدرس في كل يوم 12 درسا، إلى غير ذلك مما ينقل عن أهل العلم. هذا معنى قوله ورد والشيخ بغير البارع خصص لا كمالك والشافعي. يقول الحافظ العراقي بعد أن نظم هذا أو هذه الآداب بدأ يتكلم عليها نثرا، قال: من تصدى لإسماع الحديث أو الإفادة فيه فليقدم تصحيح النية وإخلاصها، يقدم تصحيح النية وإخلاصها، فإنما الأعمال بالنيات. وقد قال سفيان الثوري: قلت لحبيب بن أبي ثابت حدثنا، قال: لا حتى تجيء النية. قيل لأبي الأحوص سلام بن سليم حدثنا، فقال: ليست لي نية. فقالوا له: إنك تؤجر، يعني على التحديث. فقال: تمنوني الخير الكثير وليتني نجوت، يعني من هذا الفعل، حيث تصلح نيتي فأكون قد أديته، وأنا أريد به وجه الله لا أريد به الدنيا. قال: نجوت كفافا لا علي ولا لي. قال: وروينا عن حماد بن زيد، يقول الحافظ العراقي، يعني أن له سندا يروي به هذه القصة المنسوبة إلى حماد بن زيد. وكثيرا ما يستخدم المحدثون هذه العبارة: روينا، وبعضهم يقول وروينا، يعني إما أنها مبنية للفاعل أو مبنية لما لم يسمى فاعله، كأن نقول روينا أو روينا. ويورد العلماء الفرق بينهما، أن في قوله روينا يعني بسند متصل، وبقوله روينا يحتمل أن يكون السند متصلا ويحتمل أن يكون السند منقطعا. قال: وروينا عن حماد بن زيد أنه قال: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء، ولذلك يحتاج إلى تصحيح النية. إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء، يعني نوع من الكبر، نوع من الفخر، خصوصا إذا طال الإسناد وإذا طال السند وحرص الإنسان على ذكره وأداه، لأنه يحس فيه الإنسان بأن هذا السند يرفعه مكانا عليا، حيث يستشعر الشخص أن السند هذا بمثابة سلسلة لها طرفان، الطرف الأول في يده والطرف الثاني في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قد يستشعر أو قد يحس فيه بشيء من الزهو وبشيء كما قال من الخيلاء. فإذا لم يصادف صدق نية وحسن نية قد يدخل عليه الشيطان من هذا الباب. لذلك قال: أستغفر الله، إن لذكر الإسناد في القلب خيلاء. كل هذا الغرض منه التنبيه إلى أنه لا بد من ضرورة تصحيح النية وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى أثناء التدريس وأثناء التحديث. قال: وليكن أكبر همه نشر الحديث والعلم، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالتبليغ عنه كما قال: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج. وكما قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها إلى من لم يسمعها فرب مبلغ أو عام سامع. قال: وقد كان عروة يعني ابن الزبير رحمه الله يتألف الناس على حديثه، يتألفهم يعني يلاطفهم ويحثهم ويحضهم إلى أن يسمعوا حديثه. وإنما كان يفعل عروة رحمه الله ذلك من أجل أن يتقبل الناس منه الحديث، ومن أجل أن يتودد الناس لسماع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقبلوا إليه، حيث إن هذا النوع من الدراسة ومن التعليم فيه ضرب من ضروب العبادة، لأن فيه امتثال لأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وقال سفيان الثوري رحمه الله: تعلموا هذا العلم فإذا علمتموه فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه، يعني خذوه على هذه المراحل كي تستفيدوا منه، لأن من تعلمه ولم يستفد منه لم يحفظه قد يكون عليه ترة يوم القيامة، وقد يكون عليه حجة. فلذلك يتعين عليهم أن يتعلموا أولا ويحفظوا ثانيا ويعملوا ثالثا. وهذا فيه معنى ما يروى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله: من عمل بما علم وهبه الله علم من لم يعمل. ولذلك الفائدة والغاية من التعلم إنما هو العمل، والغاية إنما هي الحفظ والعمل. فالتعلم والحفظ وسيلة للعمل. ولذلك من تعلم وحفظ ولم يعمل كان ذلك حجة عليه، وكان ذلك يعني جهدا أو اجتهادا في الوسيلة دون الغاية، لأن الغاية من التعلم إنما هو العمل. والله سبحانه وتعالى أمرنا بأن نتعلم ونعمل. قال: وقال سفيان الثوري: تعلموا هذا العلم فإذا علمتموه فتحفظوه، فإذا حفظتموه فاعملوا به، فإذا عملتم به فانشروه. قال: ويستحب له، أي للمحدث، أن يستعمل عند إرادة التحديث ما رويناه عن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث. فقيل له في ذلك، يعني كأنك تتكلف، قيل له في ذلك، فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحدث إلا على طهارة متمكنة، لأن في هذا إشعار وتحسيس لمن يسمع الحديث أن هذا الأمر ليس من الأمور التي يمكن أن تؤدى على كل حال، وإنما ينبغي أن يعتنى بها، حيث إنها ضرب من ضروب العبادة ونوع من علوم من أنواع التعبد لله جل وعلا. والله سبحانه وتعالى يحب من عبده إذا أدى أو إذا عمل عملا أن يتقنه، فهذا من إتقان العمل ومن إحساس المحدث بأنه في حالة تعبد. ولذلك يروى عن بعض أهل العلم أنهم كانوا إذا حدثوا لا يشغلهم شيء. يذكر عن مالك رحمه الله أنه جلس يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتسرب إلى ملابسه زنبوء نوع من الحيوانات يلسع، وأنه لسعه أكثر من مرة، ومالك صابر يتبرم، ولأنه مشهور شغل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقطعه، حتى إذا فرغ منه الحديث تتبع المكان الذي كان فيه هذا الزنبور، فوجدوا أنه لسعه لسعات، وأن هذه اللسعات آلمته، لكنه تحملها وصبر عليها لأنه كان يشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال: ويستحب له أن يستعمل عند إرادة التحديث ما رويناه عن مالك رضي الله عنه أنه كان إذا أراد أن يحدث توضأ وجلس على صدر فراشه وسرح لحيته وتمكن في جلوسه بوقار وهيبة وحدث، فقيل له في ذلك فقال: أحب أن أعظم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحدث إلا على طهارة متمكنا. وكان يكره أن يحدث في الطريق وهو قائم أو مستعجل، وقال: أحب أن أتفهم ما أحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما ذكر عن الإمام مالك رحمه الله أنه مر بمجلس إمام من أئمة الحديث، مر بالمجلس ولم يستمع وانصرف، وظن بعض الناس أن مالكا كره أن يسمع من هذا الإمام، فسأله: مررت بمجلس فلان ولم تستمع لحديثي؟ فقال: نعم مررت ولم أجد مكانا أجلس فيه، فكرهت أن أخذ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا قائم. مما يدل على تعظيم مالك رحمه الله لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سماعا وأداء. قال: وروينا عنه أيضا أنه كان يغتسل لذلك ويتبخر ويتطيب، يعني يستعمل البخور والطيب، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زبره، يعني نهره ومنعه، فمن رفع صوته عند حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكأنما رفع صوته فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ العراقي: وقولي وهب لم يخلص النية، أي وهب أن الطالب لم يخلص نيته فلا تمتنع من تحديثه، بل عم يعني التحديث كل طالب علم، إذا حدثته ودرسته وعلمته فإن هذا قد يحمله على أن يخلص النية في تعلمه، كما بدأ منك إخلاص النية في تعليمك. ولذلك ينبغي للشيخ إذا أراد أن يحدث ويعلم أن يحث الناس وينبههم ويدعو له ولهم أن يرزقهم الله تعالى حسن النية والإخلاص في العمل، كي يتقنوا ويفهموا ما يحدثهم به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الفعل وإن هذا الأمر يعني جدير بأن يستجيب الله سبحانه وتعالى من الشيخ دعاءه، ويكون ذلك سببا في إخلاص النية بين طلاب العلم الذين قد يكونون غافلين عن إخلاص النية، فيرزق حسنها وإخلاصها بسبب دعائه، يعني دعاء الشيخ. قال: وقولي وهب لم يخلص النية، أي وهب أن الطالب لم يخلص نيته، فلا تمتنع من تحديدي، بل عم كل طالب علم. قال: وروينا عن الثوري أنه قال: ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث. فقال له ابن مهدي: ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث، يعني إذا أردنا بهم يعني ما كان هناك أفضل من هذه الطائفة، ما كان في الناس أفضل من طلبة الحديث. فقال له ابن مهدي: يطلبونه بغير نية. فقال: طلبهم إياه نية. قال: وروينا عن حبيب بن أبي ثابت ومعمر بن راشد رحمهم الله أنهما قالا: طلبنا الحديث وما لنا فيه نية، ثم رزق الله عز وجل النية بعده. قال: وروينا عن معمر أيضا، يعني ابن راشد، قال: إن الرجل ليطلب العلم لغير الله فيأبى عليه العلم حتى يكون لله عز وجل. وهذه مقولة مشهورة بين كثير من طلبة العلم، يقولون: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، يعني أن الله سبحانه وتعالى ألهمهم ورزقهم حسن النية وقصد وحسن القصد، فوجهوا حسن قصدهم وإخلاص عملهم لله تعالى، فرزقهم الله العلم والعمل وفتح عليهم، وكانوا أفضل من تعلم العلم وأداه. ولذلك على الطالب أن يبادر بإخلاص العمل لله، وأن يكون عمله متوجها لله جل وعلا، يريد به أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، ويقتدي بأهل العلم، ويكون هذا العمل مما يثاب العبد عليه، لأنه وردت أحاديث كثيرة تبين أن الله يعين طالب العلم، وأن الله سبحانه وتعالى يكتب له التوفيق، وأن الله سبحانه وتعالى يسخر له الملائكة، وأن كل من في الكون يدعون لطالب العلم رضا بما يفعل. وردت بذلك أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلذا علينا أن نخلص النية، ومن لم يكن قد عزم النية فعليه أن يعزم، ومن خرج بنية غير طلب الحديث فليغير وليصحح نيته حتى يفيد من هذا العلم دنيا وأخرى. قال الخطيب، يعني البغدادي رحمه الله: والذي نستحبه أن يروي المحدث لكل أحد سأله التحديث، ولا يمنع أحدا من الطلبة. وقولي: أو إن تقوم، أي في حال قيامك، فإنه معطوف على الحال الذي قبله، يعني لا تحدث وأنت عجل، ولا تحدث وأنت حال القيام. ثم حيث احتيج لك في شيء أرويه، بيان للوقت الذي يحسن فيه التصدي للإسماع والتحديث. فإن كان قد احتيج إلى ما عنده فقد اختلف فيه كلام الخطيب وابن الصلاح في الوجوب والاستحباب، أي يجب عليه أو يستحب له. يقول: فلذلك جاء بقوله فأروه بصيغة الأمر ليشمل الأمرين، ليشمل الحالين، حال الإيجاب وحال الاستحباب. هذا ما أراده بقوله: ثم حيث احتيج لك في شيء أروه، قال: بيان للوقت الذي يحسن فيه التصدي للإسماع والتحديث. فإن كان قد احتيج إلى ما عنده فقد اختلف فيه كلام الخطيب، يعني البغدادية وابن الصلاح، في الوجوب والاستحباب. قال: فلهذا أتيت فيه بصيغة الأمر الصالحة لهما في قول أروه. قال الخطيب في كتابه الجامع: فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن يعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، يعني إلى أن يبلغ السن التي ذكرها ابن خلاد، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص. فكأن الخطيب البغدادي يرى الوجوب حيث جعل الامتناع عصيانا، وأما من رآه مندوبا فالامتناع ليس بعصيان. والمسألة ربما تختلف باختلاف الأزمان وباختلاف الأوقات وباختلاف الأحوال، بحيث إنه إذا وجد في البلد من يكفيه المؤونة ومن يقوم بالتحديث وقد اكتملت سنه وبلغت منزلة والدرجة التي يقوم بها، ففي هذه الحال يكون أمر التحديث على سبيل فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين. وفي مثل هذه الحال له أن يمتنع، لأنه لو امتنع يوجد في البلد من يقوم مقامه ويؤدي واجبه ولا يترتب على امتناعه ضياع. أما إذا كان في بلد لا يوجد فيها غيره فعندئذ يكون التحديث في حقه متعينا، ويكون الأمر في حقه فرض عين، فلا يجوز له أن يؤخره أو لا يجوز له أن يمتنع، ولا يجوز له أن يتعذر بأنه لم تبلغ سنه السن التي يحتاج إليها. فما دام هذا الإنسان عارفا، وما دام عالما، وما دام عنده العلم الذي يحتاج إليه، فيتعين عليه أن يحدث به قطعا للعذر ودفعا للمأثمة، لأنه لو امتنع فإنه يأثم، حيث إن فرض الكفاية إذا امتنع عنه الجميع أثم، وإذا قام به البعض سقط عن الباقين. قال الخطيب في كتاب الجامع: فإن احتيج إليه في رواية الحديث قبل أن يعلو سنه فيجب عليه أن يحدث ولا يمتنع، لأن نشر العلم عند الحاجة إليه لازم، والممتنع من ذلك عاص آثم. وقال ابن الصلاح: والذي نقوله أنه متى احتيج إلى ما عنده استحب له التصدي، فلم يوجب عليه ذلك، وإنما اعتبر هذا من باب المندوب إليه. قال: استحب له التصدي لروايته ونشره في أي سن كان. قال: وروينا عن أبي محمد بن خلاد الرام هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، قال: الذي يصح عندي من طريق الأثر والنظر، أما الأثر يريد به النقل، وأما النظر فيريد به المعقول، يعني مما عرفه من خلال الأقيسة العقلية ومن خلال النظر ومن خلال التأمل، كأنه يريد أن يقول إن الذي ثبت عنده بالنقل وبالعقل. قال: من طريق الأثر والنظر في الحد الذي إذا بلغه الناقل حسن به أن يحدث، هو أن يستوفي 50 يعني عاما، لأنها انتهاء الكهولة وفيها مجتمع الأشد. قال: وليس بمستنكر أن يحدث عند استيفاء 40، لأنها حد الاستواء ومنتهى الكمال. نبئ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو ابن 40 أو وهو ابن 40، وفي 40 تتنامى أو تتناهى عزيمة الإنسان وقوته، ويتوفر عقله ويجوز رأيه. هذا ما قاله الإمام الرام هرمزي، حيث يرى أن الأولى لمن يريد أن يتصدى للتحديث أن يكون ما بين 40 و50. قال: وتعقبه القاضي عياض في كتاب الإلماع، أي تعقب الرام هرمزي، فقال: واستحسانه هذا لا يقوم له حجة بما قال، مع أنه يقول إنه مستند على الأثر والنظر. قال: وكم من السلف المتقدمين، وكم من السلف المتقدمين ومن بعدهم من المحدثين من لم ينتهي إلى هذه السن، يعني توفي وهو ما بلغ 50، ومع ذلك كان يدرس وكان يعلم، فهذا دليل على أن السلف كانوا يحدثون قبل 40. قال: لم ينتهي إلى هذا السن ولا استوفى هذا العمر ومات قبله، وقد نشر من العلم والحديث ما لا يحصى. هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله، توفي ولم يكمل 40، قالوا إنه توفي وسنه 33 سنة. وسعيد بن جبير وهو من علماء التابعين لم يبلغ 50، وكذلك إبراهيم النخعي وهو إمام أئمة الحنفية، يعني مات ولم يبلغ هذه السن. وهذا مالك بن أنس رحمه الله قد جلس للناس وهو ابن نيف 20، يعني ما بين 23 إلى 29 سنة، لم يكمل 30، جلس ودرس الموطأ. وقد عرف عن مالك رحمه الله أنه مكث يعلم ويدرس الناس الموطأ 40 سنة. قال: وهو ابن نيف 20 سنة، وقيل ابن 17 سنة، يعني لم يبلغ 20، والناس متوافرون أي في زمنه، وشيوخه أحياء، ومع ذلك جلس يدرس ولم يرى أنه لم يبلغ السن المناسبة. قال: وربيعة والناس أحياء، يعني ومن مشايخه الذي كانوا موجودين أثناء تدريسه ربيعة، يعني ابن عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي، وابن شهاب يعني الزهري، وابن هرمز، ونافع مولى ابن عمر، ومحمد بن المنكدر، وغيرهم من علماء التابعين كانوا على قيد الحياة موجودين، ومع ذلك باشر مالك وهو تلميذهم، باشر التدريس والتعليم والتحديث ولم ينكر عليه أحد. ولهذا فإنما ذهب إليه ابن خلاد، يعني الرام هرمزي، فيه شيء من يعني النظر. قال: وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، أو حديث الفريعة هكذا سماه، قال ويقال له حديث الفارعة، وحديثها هذا سكن المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى يبلغ الكتاب أجله، رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، كذا نقل من خط المصنف، يعني الحافظ العراقي. وأرادوا بذلك أن ابن شهاب الزهري رحمه الله مع أنه شيخ للإمام مالك سمع منه. هذه المسألة ليست غريبة، فإن في علم الحديث فن، وعلم يسمى علمه يسمى رواية الأكابر عن الأصاغر، وكثيرا ما يروي الشيوخ عن بعض التلاميذ. وقد مر بنا ما يردده الإمام الترمذي رحمه الله كثيرا ما يقول: وسمع محمد بن إسماعيل مني هذا الحديث، مع أنه تلميذ للإمام البخاري. فلولا أن هؤلاء التلاميذ باشروا التدريس والرواية في سن مبكرة لما كان في ذلك سماع الأكابر منهم، ولما كان في ذلك أن يسمع الشيوخ من التلاميذ. وكل هذا يعني يبدد ما استحسنه الإمام الرام هرمزي من أن طالب الحديث لا ينبغي له أن يشرع في التحديث إلا إذا بلغ 50. قال: وقد سمع منه ابن شهاب حديث الفريعة، ثم قال: وكذلك، أي وممن تصدى للتحديث مبكرا، محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، فقد أخذ عنه العلم في سن الحداثة وانتصب لذلك، وانتصب فإنه قد أخذ عنه العلم. يعني هل الإمام الشافعي تصدى لطلب العلم وأخذ العلم عن الإمام مالك في سن الحداثة، أو أن المراد هنا وأنه قد أخذ عنه يعني الإمام الشافعي رحمه الله؟